ينابيع الرحمة.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
ينابيع الرحمة.
أحاديث عن الدعاء وآدابه وآثاره في مسيرة الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم ينابيع الرحمة.
نتابع حديثنا مستمع الكريم عن الأدعية المباركة، ومنها دعاء الجوشن الكبير، حيث حدثناك عن مقاطع متسلسلة منه، ونحدثك الآن عن مقطع جديد منه ورد فيه: يا عالما لا يجهل، يا صمدا لا يطعم، يا قويا لا يضعف. ونحاول إلقاء الإنارة على العبارات المتقدمة. بالنسبة إلى العبارة الأولى وهي يا عالما لا يجهل، نعتقد بأن الموضوع لا حاجة إلى إلقاء الإضاءة عليه. كل ما في الأمر أن عبارات بأكملها تضع الصفة وتنفي ضدها، حيث إن العلم هو الصفة المثبتة وما يقابله هو الصفة السلبية. بمعنى أن العبارة تستهدف الإشارة إلى أن علم الله تعالى كسائر صفاته لا حدود لتصورها، إنها مطلقة لا نسبية فيها. وأما العبارة الثانية عزيزي المستمع وهي يا صمدا لا يطعم، تحتاج إلى توضيح. لذلك نقول بالنسبة إلى كلمة صمد تختزن عدة دلالات، أهمها هي أنها من أسماء الله تعالى، وتجيء بمعنى السيد المطاع الذي لا ينفذ أمر بدونه، وهي صفة تلتئم دلالة مع عظمة الله تعالى، حيث يهيمن على الوجود وبيده الأمر كله لا يتخلف عن إرادته. لكن ورد في أحد النصوص عن المعصومين عليهم السلام أن الصمد كلمة تشرحها الآيات الواردة بعدها في سورة التوحيد، وهي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذا يعني أن النص يستهدف الإشارة إلى أزلية الله تعالى وإلى عدم مثيل له البتة، وهذا لا يتعارض مع التعبير اللغوي للصمد. والمهم أن الصفة المضادة التي تنفي النقص متمثلة في كلمة أو عبارة لا يطعم، تعني أنه تعالى لا يتناول الطعام، وهو أمر يتسق مع الأزلية التي تنفي ما هو حادث كالطعام ونحوه. يبقى أن نشير ما هي النكات التي نحتمل وجودها وراء الصلة بين الصمد وبين عدم الطعام، هذا ما نحاول الوقوف عنده. في تصورنا أو احتمالنا، بما أن الولادة للشخصية تقترن بإطعامه لاستمرارية حياته، لذلك فإن النص المفسر لكلمة الصمد أنه لم يلد ولم يولد. عندئذ فإن نفي الإطعام يتساوق مع عدم الاستيلاد، بمعنى أنه تعالى أزلي لا حدوث يقترن بوجوده. بعد ذلك عزيز المستمع، نتجه إلى العبارة الأخيرة التي يختم بها مقطع الدعاء، وهي يا قويا لا يضعف. فماذا نستخلص منها؟ من البين أن الله تعالى يتسم بالقدرة المطلقة، بحيث إذا قال للشيء كن فيكون. لذلك فإن نفي ما هو مضاد للقوة وهو الضعف يظل حاملا مسوغاته الدلالية. بعدها نتجه إلى مقطع جديد ورد فيه: اللهم إني أسألك باسمك يا أحد، يا واحد يا شاهد، يا ماجد يا حامد. ترى ماذا نستلهم من العبارة الأولى وهي يا أحد؟ أيضا يتعين علينا أن نتحدث أيضا عن كلمة يا واحد، والسؤال المهم جدا هو: ما الفارق بين كلمة أو صفة أحد وبين كلمة أو صفة واحد؟ يشير اللغويون عزيز المستمع إلى أن كلمة أحد يضاف إليها العدد مثل اثنين، ثلاثة، وإلى آخره. والفارق هنا أن النص عندما يتحدث عن الأحد والواحد إنما يتحدث عن نمطين من الوحدانية. الأول هو أنه تعالى لا ثاني له، وأنه تعالى يتنزه عن مجانسة مخلوقاته. والسر هو أن صفة أحد تنسحب على مفهوم عدم المجانسة للمخلوقات، لأنه لا عدد وراء الأحد. وأما الواحد فيتسق مع عدم وجود الثاني وإلى آخره. ختاما نسأله تعالى أن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة والتصاعد بها إلى النحو المطلوب. دمتم بألف خير.